لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
تخيلوا جاء اليوم اللي نروي فيه بأصوات قصة حب وللمرة الأولى، لكن كعادة أصوات حذركم القصة راح تتعقد شوي. بطل القصة عزام، اسم مستعار لموظف في قسم الموارد البشرية في شركة بالرياض، وشريكته في دور البطولة زميلته في العمل سارة. كان فيه اهتمام متبادل بينهم لكنه ما كان معلن، وعلاقتهم كانت رسمية كأي زملاء بالعمل. إلين مرت الأيام وتم تكليفهم بكتابة التقرير السنوي.
جستن ياها في كافي، كان عندنا تقرير سنوي لازم نخلصه في 3 أيام، وضغط غير طبيعي. يعني من الساعة 8 تطلع الساعة 5، بس الساعة 5 تكمل الساعة 11 في الليل، تخيل التعب كيف. صاملين والبنت صاملة تقول لازم نخلص تقرير هناك، لأن يا دعم مشترك تقرير يطلع من عندنا اثنين، لازم يطلع تقرير من عندنا. خلصنا التقرير، بقى عندنا وقت متسع من وقت. طابتنا قهوة، جلسة مرة حلوة، مكان رايق، الشخص اللي معك يفهمك، زميل قريب لك. للأمانة يشهد الله الحي القيوم ما أقول الكلام هذا، لجأ نزه نفسي لا والله، مثل ما أختي في البيت أو أخواتي في البيت، صح التعبير، عندي أخوات في الدوام. جلست يعني سولف، قالت شوف أنت الوحيد اللي ما أعرف عنه شيء. تسمعي قالت لي أنا ما أعرف عنك شيء، وش حابة تعرفين؟ قلت أنت الوحيد اللي ما تعطينا وجه. قلت ليش؟ مش بتعرفين عني، مش همك. قلت لا بس دائما تشتغل معي وما أعرف عنك شيء، ما هي بحلو، إحنا سوينا عمل ومش قالت بتزوج؟ هذا السؤال ما حسبت حسابه والله. قلت متزوج؟ أنا متزوج. عندك أحد تعرفينها بنت حلال؟ ضحكت جت ضحكة. قالت الله يرزقك والله إنك بنت حلال. برت بنت تثني علي. الله يعزك الجنة ويرحم والديك من طيب كرمك ومن طيب أخلاقك، عسى الله يحفظك والديك ويحفظك وتحبين يا رب العالمين. وبدأت أسرد لها بالسؤال، فأنا كذا وكذا وكذا، بدأت تعرف عني شوي شوي، ما بعطتها فكت الخيط من خيط، لا أعطتها بقطارة. طيب وش عملني كنت؟ قالت والله أنا وضعي كذا كذا، أنا عزبان نفس الوضع.
في هذه الحلقة من أصوات معكم أنا نايف العصيمي. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. مرت الأيام بدون ما يعبر عزام لسارة عن مشاعره بصراحة، ولا هي قالت شيء، لكن التلميحات ما توقفت. وفي عشاء عمل جمع كل موظفين شركتهم،
أول ما دخلت كل الأماكن لا مكان قدامها، طاعتيها جلست لي تقول لا، جلست وياها سوالف ما سوالف، تعرف لازم سوي تيكيت أنت رجال، وانتهينا لكل قمنا كلنا، واللي راح هنا واللي راح يسافون هناك مجموعين ومجموع كثيرين، عول تقريبا 45 شخص. قامت راحت على بكرة قهوة، لطيفة البنت لطيفة خلوقة فعلا، هذوقيات يعني أخت لأخوها في الدوام فعليا. جابت لي قهوة، تعرفني أحب بلاك كافي، جابت لي قهوة أعطتني، قالت تفضل الله يكرمك بالجنة. سوبر اني نكسر ليش اللي حاز الخجل هذا صار لك ها كيف اليوم وكيف؟ قلت والله انه اليوم تعب، بدي قصات لي ظروف في البيت ومش قاعد تفا سلامات. قلت والله صارت لي ظروف على ما تجي ظرفها، الله يفرج عليها يا رب العالمين، كل ما ضاقت عليه. قلت طيب وش بتسوي الان؟ قلت والله ما ادري من حلال، اكمت الله يرزقني ولد الحلال. والله قالتها هي من طيب خاطر يشهد الله، ما ادري ايش في النوايا، قالت يعني تبي بالحلال في الأخير، أنا ما علي من الناس شو فكر. قالت بالحلال إيه، قلت هامين يسجن بنت الحلال، كيف جرت أنا ما أدري. قالت تفكر تزوج؟ قلت منو اللي ما أبغى تزوج بين نفسي؟ قلت هنا قال فكر تزوج. قالت ما لقيت؟ قلت ما لقيت أنا، وأنا عندي شخصيا عندي قناعني ما أخذ واحد لا نعرفها، يعني أعرف أخلاقها، أعرف البنت، أعرف وشي عليه، في تقارب فكري، في تقارب ثقافي، في أشياء كثير مشتركة بيني وبينها. ما تزوج واحدة ما أعرف عنها شيء وبكون أدخل في إشكالات وأعذبها معي ويتعذبني معها، ما أبغاها صراحة. يا منك واحدة طبعا سلامة تعرفها وخلاص تتفقون على الشيء ده ولا بلاش، هذا وجهة نظر طبعا كل واحد له طريقته. قلت له والله قاعد أدور من ذا الكلام وأنا أفكر فلي ما شاء الله تبارك الله شخصيتك، قاعد أنا هنا دبيت كلمة ما أدري كيف طلعت والله زحلطن والله زحلطن صدق. قلت والله عاد أنت ما شاء الله تبارك الله، الله لا يضرك، الله يرزقك بحلى مثلك، ومشيت. قلتها وسرف شوي وقطعت أثر البنت، مسكت معها في رأسها الكلمة دي مع نسيتها، ومشيت الأيام نسيت أنا. تعدينا شهر شهر نص إلى شهرين تقريبا ورسلت لي قلت أبغى أقابلك، عندي موضوع ضروري جدا. كانت ويكند أذكر ذيك الأيام ظهر يوم السبت إذا ما خفضني. قلت أبشري بس بخلص كذا شغلة بجيك. قلت كم يبيلك؟ تبي الحو ساعة نص. وفعلا والله ساعة نص أنا عندها. يوم رحت هناك جلسنا والحالة جاهز كل شيء وتقهوة. قلت عسى خير بنت الناس وش حاصل؟ قلت والله أسمع أنا ما شفت منك لك الخير، أنت اشتغل معي سنتين كاملة ما شفت منك لك الخير، وما أشوفك من العيال اللي يلعبون ولا من العيال اللي يطولون عيونهم على الناس وعلى بنات الناس. لا لا مرة شخصياتك عجبتني من تقريبا ثالث جلسة معك. أنا كنت أول شيء أقول متكبر وتغطرس عشانك ما تسولف معنا وعملي مرة. الشيء الثاني قلت لا ممكن هذا الرجل وهو طبيعتي كذا. الشيء الثالث اقتنعت أنك لا فعليا أنت رجل. قلت الله يسلمك. أول مرة واحد يمدحني وعندنا جتني صابع الخجر هذه عرفت شوفت يديني بعض
توتر هذا
التوتر واحد تقول لي كذا ما أنا متعود. قلت الله يجزيك الجنة يا رب العالمين والله كلام صراحة سعدني بالمرة الله يشكر فضلك يا رب العالمين. قاعد تسمع أنا خجلانة ما نعرف كيف أبدأ الموضوع. قلت لا لا أبدأ الموضوع هذه بدون مقدمات نهائيا. وش في خاطرك؟ وش أساعدك فيه؟ أنا جاي من طيب نية وش أساعدك فيه؟ فينا حمية. إيه حبيبي وش بك دقت علي بنت وطلبتك بالاسم هذا شيء يحز عليك. حتى لو كان أخويا أحمد أخوياك رجل برضه يحز عليك. فأنا متحمس وش اللي عنده؟ أنا إذا على مستوى الدوام أكره ما أشوف خويه يتوهق أو زميل لي يدخل في مشكلة مرة أزعل عليه إلا ما أحاول أطلع منها قدر المستطاع. فما بالك بشخص يدق عليك برا يقول أحتاجك بعد؟ هذه مسألة ثانية. قلت والله شوف أنت ذاك اليوم تقول لي الله يرزقني بنت الحلال أنا جتني مركب والله ما أنا عارف توترت. سألتني قالت والله شوف أنت قاعد تبحث عن بنت الحلال والله أنا مرة ما جاء فيك وبك يعني بالحلال لما تبلكمت الشخص اللي أنا على فكرة متحدث رسمي إيه في الاجتماعات متحدث رسمي في المقابلة الشخصية خذ ولد في كل شيء خذ ولد إلا ذا المرة ما عرفت كيف أتصرف قسما بالله بلمت. قالت والله أنا ما عجب فيك كشخص. كتبت يشرفني الصراحة بس خلني أفكر الموضوع. أعطيت نفسي مساحة الآن إنه كيف أقدر أوصل رسالة. وقعدت أسبوعين تقابلني في الدوام عادي وكيف حالك طيب ولا كأن تقابلنا نهائيا لأن هي واضحة زواج ما بلعب زواج. قعدت أسبوعين أفكر كيف أقول كيف أسوي كيف أطلع كيف أنزل ولا لا لا لا.
اللي خلى حيرة عزام تزيد يوم بعد يوم أن مخبي عنها سر ثقيل وكان خايف من وقع هالسر عليها، خايف من أنها تنسحب وينتهي كل شيء بينهم، لكن ما قدامه حل غير أنه يصارح. وبعد أسبوعين من التوتر والتفكير طلب أنهم يتلاقون وبدأ يحكي لها.
أنا قدر الله عليه سبحانه وتعالى وأصبت مرض مزمن. قال طيب عادي وش مرضه؟ قلت المرض هذا له ميزة. وش هو؟ قلت إنه معي طول العمر صديقي. قلت والله أنا قدر الله عليه سبحانه وتعالى وصبت بمرض نقص مناعة. قلت وش هو نقص مناعة؟ لك تتخيل صح كيف يكون موقف؟ ليش نقص مناعة؟ قلت والله نقص مناعة عندي بس المناعة تنزل شوي. شو ما قلت لها تشافي ولا قلت لها الإيدز. طبعا الإيدز هذه المرحلة متأخرة ما نقول عليها إيدز نقول له وش نقص مناعة. قلت والله تحنا أنا عندي المناعة نازلة شوي بس هذا مرضي. استمر على العلاج ترجع ترتفع. وقطتها قلت من جدك؟ قلت هي والله بلمت البنت للأمانة خلقتها العبرة. البنت صدمت صدمة فظيعة. البنت تدمع. أنا هنا دخلت في موقف ما أحرست نفسي. أنا دخلت في موقف جاني تاني بضمير ليش أني علمتها؟ ليش أني أقبلت على الزواج؟ هذا بدي أحس في داخل ليش أنا سويت مع البنت زي كذا؟ ليش أنا ظلمتها؟ طبعا هي للأمانة دمعت وقالت حول دقيقتين ما تتكلم. قلت خلني أهدي نفسي شوي وأرجع لك. ويجلس قدامي أنا ما تكلمت. الناس تطلع فينا يعني لا مانع عشان ما لفت انتبه أحد. أنا مسكت الجوال مو عشان لفت انتبه أحد لا مسكت الجوال لأنه ما نعرف كيف تصرف خلاص. أنا بلمت برد جيني تخيلات كثير. العبء مرة ثقيل على أي شخص صاب بالإتشايفي. أنا أقول لك يا من الآن لو كان يا رجل قالوا هذا جبروته وصل آخر الأرض إلا ما يكسر لحظتها. لأنه كثير ناس ما زالت عندها ثقافة اللي الإيدز خلاص الله يرحمك كذا ساعة كذا يوم وحسن الله عزاك وعزهلك فيك من الآن. فهذا غلط. أنا وصلت مرحلة صراحة تقريبا ما وصلت قبل 4 سنوات أنا ما اكتدر أني مصاب للأمانة. اكتشفت طعم السلام بعد ما وصلت لمرحلة الإيدز اللي هو نزلت مناعة تحت 200 ووصلت عندي الخلايا المناعية 60 هذه مرحلة الإيدز. جاني الالتهاب الرئوي. كنت الله يعزكم يا جماعة والملائكة ويعز السامعين، كنت أبي أروح لدورة مياه ما أقدر يا جماعة، ثلاث خطوات أربع خطوات دورة مياه عني ما أقدر، أكسجين ما فيه، لازم أكون جالس مسدح. كنت طبعا سلامة في إحدى المستشفيات تقريبا، قعدت حول الشهر شوي إلى ما تعافيت. طلعت من عندهم الحمد لله. بعد ما طلعت مرحلة الالتهاب الرئوي صبا واحد قرأ، دخلنا في مرض ثاني اللي هو طبعا السلامة الهربس أو الحزام الناري، الهربس زاستر اللي هو العنقز. ترى سبحان الله يبقى في جسم الإنسان أو مصافيه صغير، يبقى في النخاع الشوكي فترة طويلة خامل، ما له صوت ما له حس، بس يحس أن الجهاز كمنهاعي بدأ يلف بدأ يضعف بدأ يصير فيه أي إشكالية اهتزاز، على طول يرجع لك، بس يرجع لك أقوى من أول. أنا رجع لي وضربني ضربة شنيعة.
بعد الالتهاب الرئوي والمعاناة مع الهربس، اكتشف عزام أن السبب خلف كل هالأمراض والتعب هو فيروس نقص المناعة. وفي لحظة كلها خوف ويأس، كان متوجه يقابل طبيبه عشان يشرح له كيف بيكون علاج هذا المرض.
جلس مع طبيب ومعالج الله يذكره بالخير يوفقه وما راح، قال ترى موضوعك بسيط، مرض مزمن الحمد لله، لك علاج حبة، وها متى حاب نبدأ في العلاج. وذيك فترة كنت طبعا السلامة خلصتوني، خلصت الأدوية حقت الهربس، كانت وجعني وجع في البطن، كان لها آلام بشكل غير طبيعي، شيء ما يطاق، يعني تخيل كان واحد يطعنك بسكين في بطنه من قوة آلام الحبوب، الحبوب ثقيلة، حبوب مرة قوية. استقبلني قال متى حاب نبدأ، أنا مرحلة اكتئاب الآن، لأنه الحبوب من أعراضها الاكتئاب، يعني تخيل أنه من هنا ومن هنا، فأنت تعيش في مرحلة صعبة. قال خلاص إن شاء الله بعد أسبوعين نبدأ في العلاج. والله فعلا بعد أسبوعين جلس معه وشرح الوضع، قال ترى وضعي كذا 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 كذا، علاجك حبة يوميا وإن شاء الله أمورك زي العسل.
بعد ما بدأ عزام في العلاج بدأت صحته مباشرة تتحسن، وبفضل دعم الدكتور المستمر له نفسيا وطبيا تخطى مرحلة الاكتئاب وتغيرت حالته كليا. ومن ذيك اللحظة بدأ يفكر بالزواج ويسعى له، لذلك كان يجلس أمام صمت سارة بخوف وتوتر من أنها تغير رأيها فيه وتتراجع عن الزواج.
تقت بالله أسألك بالله كم لك مصاب وهل مرض معدي ولا لا؟ أول سؤال سألتني كم لك مصاب هل مرض معدي ولا لا؟ إذا مصاب لي فترة المرض مش معدي نهائيا. كانت تتكلم جد، قلت أيوة أنا التمير جد، قالت أيوة، قلت تكفين أطلب طلب. هنا صراحة بنت البنت تغير ما يمثل أول أمانة، حسيت بردة فعلها، قلت إذا أقدر عليها أبشر، أو مرتك لي إذا أقدر عليها أبشر، قلت لا لا تقدرين عليها إن شاء الله، تقدرين عليه أمانة، روح الدكتور. ليش؟ قلت روح الدكتور طبيب معالج، أنت تبغى شيء طبي تريح بالك؟ قلت إيوه، قلت والله أبيك بس كرم الأمر تروح معي دكتور.
طلب عزام من سارة تروح معه للدكتور قبل ما تعطي أي قرار أو حكم عليه، لأنه يعرف أن أغلب الناس تخاف من مرضى نقص المناعة لسببين. الأول جهلهم بالحقيقة الطبية للمرض، وهذا اللي الدكتور بدوره بيطمنها تجاهه. والثاني هو وصمة العار اللي ترسخت في مجتمعنا أن مريض نقص المناعة أصيب بسبب علاقة محرمة أقامها أو تعاطى يوم ما إبر مخدرات، لكن هو على ثقة ببراءته من كل هذه الاتهامات ومصر يثبت هذا الشيء للبنت اللي اختارها للزواج.
ما أعطى الدكتور خبر، ما أدرى أنا عنده سنتر، جاب راسي دكتور عندي بنت بتزوجها سليمة، دخل كيف حالكم طيبين أخباركم أساكم بخير، لا لا أشرنا من الزواج طيب، يبدي يشرح يفصل في مرض. ترى الله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض، إن كان إلا رش عليها موية باردة، وإنها تعلقت فيني تعلقت فيها أكثر، بعد ما شفت ردة فعلها تعلقت فيها أكثر، تغيرت نظرتها على المرض 180 درجة 180 درجة. تخيل اللي كانت خايفة قبل نص ساعة شايف أنها يعني، أنا متوقع تماما لو أسألها بتسوين فحص قاعدي بسوي، مثل ما هي خايفة توتر. يوم جلس مع الدكتور علمنا أنه مرض مزمن وإنجاب الأطفال سليمين الحمد لله، ومع العلاج يستمر عادي وضع طبيعي ولا أمورك تمام الله يوفقكم. رحنا فيه مباشرة بدأنا نخطط على طول سريع سريع، ما عندنا وقت والله. يوم اطمنت بالعكس صارت تحن علي، تقول لي كل أكل صحي، تقول لك كل أكل صحي زي الناس، وخر على القهوة وخفف وسو وفعل. طيب الحمد لله لأ الله سبحانه وتعالى وانا خير، نطحنا عندك. هنا بدأنا نخطط كيف نعلمها لها. هنا المشكلة،
الإصابة بمرض نقص المناعة ما عاد يشكل خطر على الزواج الآن، لأن العلاجات تطورت بشكل كبير، وإذا المريض ملتزم بأخذ أدويته فهو غير معدي نهائيا ولا بأي طريقة، ويقدر يعيش حياته مثل أي شخص ثاني، يتزوج وينجب أطفال سليمين. لكن بالرغم من ذلك في شروط زواج خاصة بمصابي نقص المناعة، خصوصا إذا كان الطرف الثاني سليم، وهي أن يتم إحالتهم لجنة متخصصة في وزارة الصحة تتولى التقييم الطبي والنفسي للطرفين، وبعدها يصدر الرأي الشرعي في الموافقة على تزويجهم أو لا من المحكمة. وبما أن عزام وصارة بيخوضون هذه الرحلة اللي ما تشبه رحلة أي اثنين عاديين ناويين يتزوجون، كان لازم يكون عند أهلها علم بمرض.
طبعا يا قد نسمع أن بنقابل من؟ واحد من أخوانها. ما عندي حل. واحد من أخوانها أدس معي كذا يوم الأيام على أني أعرف أختها، عفوا هي تعرف أختي صح تعبير. فأنا لي شرف أني أتعرف على أخوها والله بالكذب. جلست مع أخوها سولف اليوم، تعرف الناس شخصيات والناس على ما قالوا قبول من الله سبحانه وتعالى، أمصت أخوها علي مرة سولف أنا وضحك، والبنت كان نفس الكلام تقول أخوي مرة مصط عليك، يا ربي لك الحمد. نص السرس بدي خف، وباقي نص اللي هو كيف نبلغهم.
عدى اللقاء الأول على خير، لكن ما كان كافي، ما زال هذا السر قاعد يهدد فرصة زواج من سارة ويحط قدام احتمالية رفض. لذلك بعد مرور أسبوعين عزم على العشاء.
كبت أخوها وعزمته وجلس النياوة وتعشينا، والرجل فعليا انبسط وانا ارتحت له، فعلا عائلة محترمة. قالت ايش مجالك ايش تشتغل؟ ما ودي اقول اني اشتغل عشان ما اعرف ايش مع اخته. قلت انا اشتغل في احد المستشفيات، سبحان الله الهمني، قلت انا اشتغل في احد المستشفيات. قال وش شغلك؟ قلت انا اشتغل في المستشفيات يعني مسؤول علاقات هامة. قال ما شاء الله. قلت وعندي زملاء كلهم مستشارين، في استشاري غدة صماء، في استشاري كيف جبتها، استشاري امراض معدية. قال الله يعينكم على أوبيا. قلت لا الحمد لله، ترى كل الأمراض العلاج، حتى ليت صار العلاج بس لسه صدرك. لقطها ووقف عنده شيء بدل مشى. أنا حطيها وشفتها قلت له إيدز، وقف شيء ومشى. وما فكرنا أنا نهائيا، ما في باله، أنا متأكد ما في باله، بس إنه ليش في باري ليدز بس هذا اللي تساؤل ليش، وهل ليدز فعلا. فصرت أنا بدي أدخل بقصص، بدي تعطينه كيف مستشفيات بيهاتها وكيف كيف. الله يغفر ذنبي يتوب علي بس عشان صح الصورة. فالرجل قال لي ما شاء الله، طيب وش الحالات؟ بدأت أدخله في مدخل اللي هو الـ HIV. قال وش أصعب الحالات وانت كيف بيئاتكم؟ الله يعينكم مرة صعبة. لا الحمد لله يا رجل، يا رجل احنا في نعمة، لدو عندنا مجان. لا يعني تخيل، حتى شفت لي إيدز هذا اللي الناس قاعد تزعجنا عليه؟ قال لي قلت الحمد لله تلها علاج. قال لا يا شيخ، قسما بالله انصدم صدمة قلب وجهه. أنا خفت أن يقول لا عندك شيء مخبي علي. قلت لي العلاج. قال لي يا ولد لا تزال يذبح الناس. قلت ما يذبح الناس، الله يرزق الجنة. أنا ماسك حملة في المستشفى، شو جبتها؟ قلت أنا ماسك حملة في المستشفى، أنا بوعي الناس موضوع ده مو صحيح، لهم علاج ولهم، وأدخل على جوجل وأوري العلاجات. أنا صراحة للأمانة أعرف أربع أدوية لتشافي، تأكد منها تماما يعني هذه الأدوية عليها كلام، وتكتب صنع تشافي دراكس تطلع لك. قلت ها شوف هذا العلاج كذا، وهذا العلاج كذا، هذا العلاج له مميزات يعني أعراض الجانبية قليلة جدا، بيرفع الكوليسترول، كان يتكلم عن نفسي بطريقة مباشرة، بيرفع الكوليسترول بسيط، رياضي يروح، حبوب كوليسترول انتهى الموضوع. الرجل هنا إيش قال؟ تغير نظرته طبعا السلامة، ما أقول لك 100%، تغيرت نظرته 40% 50%. قال والله أنا صدمت المعلومات كذي. قلت لا ما شفت شيء. لو يتزوجون بعد؟ قال لا لا، شفت اللي ما يوم قلت زواج ما دخلت مزاجه، ودي أقول أنت كذاب بس مستحي والله على لسانه. خد الزمام بس كذا تلف علي أنت، بس إنه مسح رجال، تقسم بالله يتزوجون ورب النعمة، طرف مصاب الزوج بطرف سليم، بياخذ الفيروس هذا أصبح شيء من الماضي، شيء يا رجل لا يذكر. جد تكلم، تقسم بالله أنا عندي استشارة الحين سمعتي عليه.
تغيرت نظرة أخو سارة عن المرض، والمعلومات اللي أعطاها عزام له كانت كلها صحيحة، ويعرفها بحكم مرضه واختلاطه الدائم بالأطباء. وأخو سارة اهتم بشكل كبير بالأمر، لأنه كان له صديق مصاب من فترة قريبة بنقص المناعة، وكان الأمر يشغل باله من الأساس.
قلت خلاص خلني أتقدم، فأنا تقدمت بشكل رسمي، راح مع الوالدين وراح سوينا اللي هو عادي وضعنا طبيعي، تقدمنا وسلمنا وتعرفنا على بعض، بدأ تعرفون وشافوا نظرة شرعية بعدها بثلاث أيام جت موافقة أنك لا تردين على طول، خلي ثلاث أيام. خلال ثلاث أيام جلست مع أخوها، قلت لها بشر على موضوع عادي، بشر ومتحمس أنا. قال الله العظيم إني كما توقعت رجل من، قلت الله يرفع قدر يا من حال هو يحب يرفع أخوها الله يجزاه خير. جلست معه قال لي والله والله إنك كفو إنك، قلت الله يجبر خاطرك. يقول أمي انبسطت على أمك، واضح إنك معايا عيال حلال وما إشكال. قلت الله يجبر خاطرك، بيني وبين نفسي الحين أنا بوصلك معلومة ما نعرف أفتحك موضوع، أبغى أدخل معك في موضوع ما نعرف كيف. شاهد الموضوع إنه بعد ما شفت إنه خلاص رجال مادة، قلت طيب اسمع، في سبب يخليك ترفضني؟ قال لا والله، والله إنكم كيف صراحة، وأنا الأمانة في جلستين معك والملك الثالثة أعرف الناس في الخطبة الثالثة، والله العظيم إنك رجل ما شاء الله تبارك الله، وأنتوا وسألنا عنكم. طب سألوا عنها الأمانة. قلت له اسمع ما ترفضني؟ قال ما أرفضك أبدا أبدا أبدا. قلت والله يا شف إحنا كلنا من بقدر الله سبحانه وتعالى قدر، أيا كان هل بتقدر ترد شيء في خاطرك أو شيء خلينا نقول مرض تبي ترد عنك تقدر؟ قال لا والله ما أقدر. تقدر ترد مصيبة عنك؟ قال لا والله ما أقدر. قلت أنا جاني مصيبة مرض. قال لا والله سلامات، وش اللي حاصل وش كذا، بس إن شاء الله ما يكون مرضك يعني يأثر عليك على حياتك. قلت لا بشرك. وما قال كذا، قلت بشرك الحمد لله مرضي دي. تمام مرضي الحمد لله بسيط جدا، واتزوج عادي إن شاء الله وعيان الله يجيبهم على خير. قال وش مرضك اللي قاعد تكلم عن تزوج وجيب؟ في شيء غلط هو ما فاهم. والله سبحان الله سبحانه وتعالى قدر عليه وصبت اللي شايفيه مثل ما صيب خويك. بلم اي والله بلم، قلب وجهه 180 درجة. الشخص اللي وش يضحك معي الآن ما له صوت حيا، ما له صوت، مو عارف كيف يتكلم، ولو وأنا حسيت في ذيك اللحظة بايقوم فعليا بايقوم لأن الصدمة. النهاية تسمع أنا بوصل لك الموضوع، أنا أحتاجك في حاجة واحدة، لا تستعجل لا تعطي هالخبر، أبيك تروح معي إذا تكرمت بروح هناك بس لأحد الطباء خلي شرحك الموضوع. يناظرني ومدقق في عيوني وفي طريقة كلامي، ما نعرف هل هو الرجل يعني بيقتنع. في ناس تقتنع من بدي لانجوج، هم النوع ذا يوم شوف وجهي فيني الصيحة إنه تكفى بس اطلع معي عشان بس أوضح لك إنه الموضوع بسيط، بس أبغى منك فزعة هذه بس. قال أعطني بس على ما قاله فرصة أفكر الموضوع أرجع لك. قلت ولا تفكر ولا تفكر، الحين نطلع نياك، الحين نطلع نياك لو تبي، بس يرضى على والدك لا تعطي هالخبر أبدا. شوف قديش معناه. قال لي والله يا حبيبنا أنا أعذر منك لكن خليني أفكر. قلت خلاص خذ راحتك، بس أرجوك كل رجاء في أسرع وقت فاضي أنا بجيك وأخذ نطلع نياك.
بعدها بيوم واحد بس تفاجأ عزام باتصال من أخو سارة يبلغه أنه جاهز يروح معه للدكتور، وبالفعل راحوا للطبيب المختص وشرح لهم طبيعة الإصابة. وكون عزام في مرحلة مستقرة وما فيها خوف أبدا،
ليه تسمعني الدكتور على ما قصر الله يزاه خيرا يعني وضح له الصور أنه ترى ممكن تكون بأي طريقة من الطرق الإصابة، ما هو بس العلاقة الجنسية، قد يكون عملية قد يكون. قلت والله شوف اقتنعت وفلان. قال الله يطمك، موضوع الزواج لا تفتح لك الحين، أبيك تقتنع تماما موضوع الزواج لا ترد عليه الحين، بس تأكد تماما أنه الإصابة ما مرتبطة بعلاقة جنسية، بس أبيك تأكد من الشيء ذا. اسمع الدكتور عايش يقول لا تربط بعلاقة جنسية.
بعد ثلاثة أيام رجع الأخ العزام بأسئلة تتعلق بسبب إصابته وكيف أخته تعرف عن المرض، ووضح له عزام أنه هو نفسه ما يعرف كيف حصلت له الإصابة، لكن يشك بعمليتين سواها قبل ومن بعدها انتكست صحته واكتشف المرض. وقتها كل شيء كان واضح ووصل لحظة القرار، وحانت اللحظة اللي قال للأخ فيها العزام احنا موافقين تماما وتوكل على الله وابدأ بإجراءات الخطوبة.
شو صبرك لحظة قسما بالله، شفت اللي قسما برب الآيات ما صدقت، بس أمسك البكوة. ليش أمسك البكوة؟ لأن أنا كنت أتوهم أشياء في الماضي غير صحيحة إنه ما رح يوافقون، هذا اللي تعبني طول السنين. يعني تخيل أنك على مدى 5 سنوات أو 4 سنوات تتفكر تفكر 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 طيب سلام أوكي بيوافقون ما بيوافقون، والله بقعد حياتي بدون زواج. أنا من النوع اللي أعشق شيء اسمه إيش، حياة أسرية حتى مع أهل البيت، تقاني دائما معهم دائما كذا، ألزم عليك أهلك زملائك بلحق عليهم ما أقول لا، بس أهلك ألزم عليك في موضوع الزواج دائما تعلق فيه، عشان ما في أحد ما يحب الأطفال، ما في أحد ما يحب الأطفال نهائيا. طلع وركب السيارة وعوذ بالله مش طردين ربع ساعة وأنا أفرغ مشاعري والله العظيم، قسم بالله فرغت مشاعر بشكل غير طبيعي، مشاعر محزنة يا رجل، مشاعر فرحة مع حزن كلها قال كذا متلخبطة، ما نعرف هل أفرح هل أبكي هل أضحك، ما نعرف صراحة، ما أنا مستوعب ما أنا. إليه رجعت البيت قابلت أخواني بشرتهم وبني باركون، هنا بلتها استوعب شوي.
قبل ما يبدأ عزام وصار بالتخطيط الموعد الملكة وين بتكون ومتى الزواج وكل هالخطوات اللي يستمتع فيها أي شخصين ناويين على الزواج، كان في محطات رئيسية لازم يمرون فيها، محطات صعبة وثقيلة بتترك موعد الملكة والزواج معلق إلى إشعار آخر. في البداية بدوا بتقرير طبيب عزام المعالج عن حالة مرضه وكونه ملائم للزواج دون نقل العدوى، مع إقرار سارة بمعرفتها بالمرض. بعدها وصلوا للتقرير الثاني، تقرير اللجنة الطبية النفسية، حجزوا موعد في مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض، وفي قاعة انتظار موعد الطبيب النفسي كان القلق يسيطر عليهم. وهنا سارة بدأت تتساءل أكثر وأكثر عن الإجراءات.
كم تأخذ فترة؟ هل في تعقيدات زيادة؟ هل بيكون في رفض؟ لا معنى، هذه أسئلة طبعا. هل بيكون في رفض؟ هل بيكون كثرة الأسئلة مرة.
عزام كانت راودة نفس الأسئلة وما عنده جواب عليها. بعد انتظار ساعة ونص طلب الدكتور يقابلهم سوا، دردش معهم شوي، بعدين طلب يقابل كل شخص لحاله. الهدف من هذه الجلسات هو أنهم يتأكدون من الصحة النفسية للطرفين كون أحدهم مصاب مرض نقص المناعة.
إذا كان الشخص سليم بنفس الشعور هذا فما بالك شخص مصاب يبغى طرف سليم والحمد لله الأمور تمام والعلاجات مستمرين عليها ولا في شيء يمنع، تتفاجأ أنه والله تقول ساعة ونص توتر ماني قادر أصب لك إياه، أقسم بالله رجولي تنفض في ديني عي تثبت، أحس بني ما أكلت أنا، قاعد يطف بالي أني ما أكلت أنا، هذا الشعور ببالي أنه عندي سكر عندي شيء، طلع كله توتر.
خلنا نقول أن التوتر ما انتهى بانتهاء ساعة ونص هذه. في الفترة اللي بدأ فيها عزام برحلة الزواج وخلال انتظار القرار المحكمة كان على الصعيد المهني يعيش تطور وظيفي كبير، حصل على عرض وظيفي من شركة مهتم فيها وكان مستعد جدا للانتقال لها ويشوفها نقلة نوعية وعلى جميع الأصعدة. وبالفعل قبل العرض وقدم استقالته من شغله، لكن لما بدأ إجراءاته الوظيفية الجديدة راح للمستشفى اللي حددته جهة العمل عشان يسوي الفحص الطبي المطلوب للتوظيف. وهو هناك تفاجأ بوجود فحص مرض نقص المناعة ضمن القائمة، علما أن في مرسوم ملكي لنظام الوقاية من إيد يؤكد على حق المصاب بالعمل ويمنع إجراء الفحص لأي موظف إلا لو كان يعمل في المجال الصحي والعسكري وبعض الحالات استثنائية. يعني في حالة عزام طلب جهة العمل بأنه يفحص مرض نقص المناعة كشرط للتوظيف كان مخالف النظام. بعد محاولات عزام الكثيرة على مدى أيام طويلة مع إدارة المستشفى بإلغاء فحص نقص المناعة وفقا للمرسوم الملكي ما كان في أي نتيجة، وكانت المستشفى ترد عليه أن هذا طلب الجهة اللي تبي توظفك وإحنا ما بيدنا شيء. حاول عزام التواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة لكنهم طلبوا منه يقدم شكوى رسمية ضد جهة التوظيف وزارة العمل، لكن بالنسبة له هذه الشكوى بتكشف مرض للجميع، هو ما يرغب هذا الشيء، فرجع يحاول مع المستشفى.
رحت للنائب قلت ها مش كررت عليه، قال انت اعطيني ايش تبغى. قلت يا اخي انا كل ما اجيك وارجع تقول اعطيني ايش تبغى، انت طبق النظام، لما الشخص يقول لك الاجراء غلط شو بتسوي انت؟ بتسوي الصح صح؟ قال لي قلت طيب سوي الصح، الغى فحص الاتش اي في، انه كيف سوينا الناس وانت ما مسوي لك. قلت ما لي علاقه، الناس ما قاعد تفهم بالنظام، انا رجل اعمل في التوظيف وأعرف شو الإجراءات والأنظمة وأنا قرأتك نظام الصح.
في نهاية المطاف وبعد إصرار على إدارة المستشفى أنه فعله مخالف القانون وتقديم المرسوم كإثبات، اقتنعوا أنهم ما يكشفون عن نتيجة الفحص الحقيقية، يعني يرسلون فحص لجهة التوظيف على أنه لائق بالوظيفة وخالي من الأمراض المعدية. لكن ليش ممكن شركة تشترط هذا الفحص إذا هو قانونيا ممنوع؟ ببساطة اكتشفنا أن الأمر ارتجالي حسب رغبة إدارة الشركة أو مدى خوفهم من توظيف المصابين بنقص المناعة، يمكن أنهم يعتبرونهم ناس بينقلون العدوى أو أنهم غير قادرين على تأدية العمل، رغم أن العلاج يمكنه من ممارسة كل أمور حياته بشكل طبيعي جدا.
AIDS, acquired immune deficiency syndrome. No one with AIDS has been.
بداية اكتشاف مرض نقص المناعة كانت في الثمانينات الميلادية، تقريبا قبل 40 سنة.
Acquired immune deficiency syndrome is a terrifying and mysterious disease, and it's killing a lot of people.
في ذاك الوقت بالفعل كانت الناس تموت بسببه، لأن ما كان في علاج يتيح لهم إمكانية العيش مع هذا المرض بشكل طبيعي. لكن الأمر الآن تغير والطب تطور، وخطر هذا المرض على المصاب والمجتمع خف بشكل كبير جدا. لكن اللي ما خف هو الوصمة اللي تلاحق المتعايشين مع المرض وتنهي لهم حياتهم، تمنحهم من الزواج أحيانا، تحرمهم من وظيفة جديدة، وتخلي أهلهم ومجتمعهم ينبذهم. وفي كثير حولنا أشخاص مثل عزاء تلاحقهم خطيئة يمكن ما سواها، وتوقف في طريقهم وتصعب كل محطات حياتهم. في وقت تسجيلنا كان عزام ما بين الأمل أن إدارة المستشفى بالفعل أرسلوا التقرير بدون نتيجة الفحص لنقص المناعة مثل ما وعدوه، وبين توتر وقلق أنهم يخلفون وعدهم. لكن من قريب بشرنا بحصوله على الوظيفة ومباشرت فيها. أما نتيجة الفحص النفسي اللازم للزواج فما يعرفها لا عزام ولا سارة إلى هذا الوقت، لأنها تطلع من لجنة طبية المتخصصة وتروح للرأي الشرعي وقرار المحكمة مباشر، وهناك يصدر حكم السماح بتزويجهم من عدم. وجلسة الانتظار ذيك اللي بدأت بساعة ونص وامتدت لأكثر من 7 شهور للآن ما تحدد لهم موعد المحكمة، وما زال مصير حياتهم سوى مجهول وزواجهم معلق. أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا نايف العصيمي وأيمن الحمادي، كتبتها رهف العصار، راجعتها لما رباح، وحررها محمد الدوسري، وعمل على الهندسة الصوتية محمد الحسن. ولو عندكم قصة ولا تجربة مريتوا فيها وحابين تشاركونها في بودكاست أصوات، راسلونا على أصوات@8.com. نراكم على خير.